الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 56 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله ورفع درجته وأعلى منزلته وجميع موتى المسلمين. قال شيخنا رحمه الله: مسند عبد الله بن أكرم بن زيد الخزاعي رضي الله عنهما. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله، ما اسم الترمذي يا عنتر؟ ما اسم الترمذي يا أبو عثمان؟ محمد بن عيسى بن سورها الترمذي. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، فيه كلام لكن حديثه لا ينزل عن الصحة، وربما عن الحسن، عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن عبد الله ابن أكرم الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، لعلهم في أيام الحج. نمرة هي مقدم عرفات إلى جهة الكعبة، صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا وعصرا جمع تقديم يوم عرفة، ثم صعد منها إلى عرفات. قال: فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إلى حفرتي إبطيه إذا سجد وأرى بياضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جنح حتى لو شاءت بهما أن تمر مرت. الأمر الثاني أنه كان يلبس ثياب الإحرام، ومثل هذه قد تظهر معها الآباط، أما مع لباسنا الآن مما يسمى بالقمص والأثواب ومع لبس الفنايل ونحو ذلك قد لا ترى الآباط. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن أكرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أبي داود بن قيس، ولا يعرف لعبد الله بن أكرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هو حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا عبيد الله بن عبد الله بن أكرم، وقد وثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب، والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها كما في الإلزامات. الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه والحميدي ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ وعبد الرزاق وأحمد. قال رحمه الله: مسند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، حديثه في الصحيحين، وهو ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه: اللهم صل على آل أبي أوفى، حين قدم بزكاة ماله. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن علاء أبو كريب الهمداني، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قلت: هل كنتم تخمسون، يعني الطعام، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أصبتم غنيمة فيها طعام من حبوب وودك وغير ذلك من تمر، هل يخمس بحيث أن خمسه يكون لله عز وجل وللرسول وما ذكر في حكمهم، أم أنه يعني لمن أخذه وسبق إليه؟ فقال رضي الله عنه: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، يعني ولم يخمس، ولو كان مما يخمس لكان في أخذهم له غلول. قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومحمد بن أبي المجالد، مترجم في تهذيب التهذيب في عبد الله لأنه بعبد الله أشهر. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا الحشرج بن نبات العبسي الكوفي قال حدثني سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، أي قد عمي، مجموعة من الصحابة ممن عمي في آخر عمره، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عباس، عبد الله بن أبي أوفى، أسماء بنت أبي بكر، والله المستعان. فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، نسبة إلى نافع بن الأزرق، ويسمون الحرورية نسبة إلى حروراء، ويسمون بأصحاب النهروان نسبة إلى المعركة التي وقعت في النهروان بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. فيه جواز لعن أهل البدع، أما على العموم فلا خلاف في ذلك، وأما على الخصوص فالصحيح أنه يجوز لعن من استحق اللعن من مبتدع أو عاص مجاهر بكبيرة عظيمة أو كافر، سواء كانوا من الأحياء أو الأموات، فإن كان كافرا كان اللعن في حقه مؤبدا إن مات على كفره، وإلا فهو دعاء من الأدعية. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهى عن الإكثار منه، واشترط على ربه ألا تصيب لعنته إلا المستحق لها. ولعن السلف غير واحد، لعنوا أبا حنيفة، ولعنوا بشر المريسي، ولعنوا حفص الفرد، ولعنوا حسين الكرابيسي، ومجموعة. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. تقدم في حديث صدي بن عجلان أبي أمامة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ لأنهم فرق، تجد المبتدعة أصلهم واحد وفرق كثيرة. قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، حتى وإن ظلم السلطان تخرج عليه، تكفره، تدعو إلى فتنة، نحن نعلم أن أغلب السلاطين عندهم ظلم وتجاوز، هذا بلا شك ولا ريب، إنما كان الشأن في زمن الخلفاء الأربعة ومن وفقه الله من بقية الخلفاء، وإلا تجد عند الناس ظلم وتجاوز، لكن لا يجوز الخروج عليهم ولا الافتئات عليهم ولا التثوير ولا التفجير ولا التكفير إلا لمن استحق ذلك بضوابطه، أي التكفير. فإذا كفر جاز الخروج عليه مع القدرة، أما بدون قدرة لا يجوز، وأما قبل التكفير فلا يجوز الخروج عليه مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ووالله لو يكون عليهم مثل أبي بكر ما رضيوه. الخوارج الخروج عندهم عقيدة، لو يوجد عندهم مثل أبي بكر ما رضيوه ولا قاموا عليه، ولو وجد مثل عمر ما قبلوه ولا قاموا عليه، وأما عثمان قتلوه، وأما علي قتلوه، لا نمثل بهم لأنهم قد خرجوا عليهم وقتلوهم، فلا أسوأ من فكرهم في استباحة دماء المسلمين والخروج عليهم والمنابذة للسلاطين. وأكثر البدع من هذا الباب: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف، هذه بدعة عامة، الخروج بدعة عامة يشترك فيها أهل البدع قاطبة، حتى قال أبو قلابة الجرمي: ما ذكرت لكم من الأثر. وقال أيوب بن أبي تميم السختياني: فرقتهم البدعة وجمعهم السيف. فأهل السنة بحمد الله هم الذين صبروا أنفسهم على طاعة أولياء الأمور في طاعة الله. وبالعكس تجد هؤلاء الخوارج إما أن يطيعوا أولياء الأمور حتى في معصية الله ثم بعد ذلك يتجاوزون في الخروج عليهم. قال الحسن البصري لبعض الخوارج: والله ما خرجتم على السلطان إلا من أجل الدنيا. قال له: أتقول هذا ونحن إنما خرجنا عليهم لإنكار المنكر؟ قال: منعوكم الصلاة؟ منعوكم الصيام؟ منعوكم الحج؟ قال: لا. قال: إذن خرجتم من أجل الدنيا، هذا هو الواقع. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة كالمنكر عليه، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، قد قتلوا أباه. ووقعت منه هذه الكلمة التي استحق أن ينكر عليه عبد الله بن أبي أوفى: عليك بالسواد الأعظم، أي السلطان ومن إليه من أهل السنة، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، إن صح وجهه، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. هذا حديث حسن. قال رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي وهلال بن العلاء، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية، هنيئا لهم، هنيئا لهؤلاء الرهط الذين من الله عليهم بشهود بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 310، والذين شهدوا الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 1400 ويزيدون، وجملة الصحابة الذين يكفرهم الخوارج أو استحلوا دماءهم، وجملة الصحابة الذين يكفرهم الروافض واستحلوا أعراضهم، كلهم داخل في هذه الجملة. فبهذا تعلم ضلال هاتين الطائفتين الضالتين المنحرفتين، نسأل الله السلامة والعافية. قال البزار: لا نعلمه، رواه إلا عيسى ولا عنه إلا عبد الله بن جعفر. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح، عبد الله بن جعفر هو الرقي، وقد ذكر في التهذيب الكمال من شيوخه عيسى بن يونس. قد جاء في الصحيح: لن يلج النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها. جماهير العلماء يفسرون الآية بالمرور على الصراط، وأما من فسرها بالدخول في جهنم فلا أعلم دليلا على ذلك، والله أعلم. وهذا من التبشير بالجنة على الإجمال، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما لهم عند الله بسبب سابقيتهم، بسبب استقامتهم، بسبب استجابتهم، بسبب توحيدهم. ولأن غزوة بدر وغزوة الحديبية غزوات فارقة في تاريخ الإسلام. بدر انتصروا على قريش، والحديبية صالحتهم قريش اعترافا بهم ومعرفة بحقهم. إلى الآن في السياسات العسكرية أو حتى ما يسموها بالسياسية، إذا اعترفت الدولة بالخصم صار ضدا ومناوئا وندا لها، يلزمها أن تؤدي حقوقه ولو مع الزمن البعيد. فقريش في حال كبرهم وغطرستهم وقوتهم اعترفوا بالدولة المسلمة، وبعد ذلك مكن الله منهم بعد سنتين من هذا الصلح. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان من مسلم الصفار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثني سعيد بن جمهان قال كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله بن أبي أوفى وقد لحق له غلام بالخوارج واحد من عبيده لحق بالخوارج ترك الصحابي ترك العالم وذهب إلى الخوارج أصحاب الجهل والطيش. وهكذا في هذا الزمن قد تجد من يكون ملازما للعلماء وبعد ذلك يذهب مع أصحاب الطيش، فلا طعن في العلم وأهله بسبب لحوق من لحق بأصحاب الطيش، فاحذر من هذا الصنف الذين وقعوا في عثرات شبابهم. وعمر رضي الله عنه يقول إياك وعثرات الشباب، الشاب تكون عنده حماسة يرى نفسه أعلم إذا حصل بعض المسائل، ويرى نفسه أحكم في باب المعاملة، ويرى نفسه أغير على دين الله، وإذا وقعت فيه هذه الثلاثة المقاتل ورأى نفسه احتقر شيخه، احتقر من هو أعلم منه، احتقر أهل الفضل، فذهب مع الشيطان. قال وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط، فناديناه أبا فيروز أبا فيروز ويحك هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، يعني يجي عنده، أنت عبد ما يجوز لك أن تأبق، ارتكب كبيرة من أجل الفكر الضال. قال نعم الرجل هو لو هاجر، يثني على ابن أبي أوفى أنه رجل صالح، لكن انظر لو هاجر إلى أين هاجر؟ إلى نافع بن الأزرق أو إلى عبد الله بن وهب الراسبي أو إلى الإباضي؟ إلى من يهاجر؟ وهكذا لما خرج البغدادي الداعشي قلنا لهم يا جماعة هذا تكفيري، قالوا كيف تكفيري هو يحارب الروافض؟ قلنا لا تصدقوهم، هذه تمثيلية، حرب الروافض تمثيلية، ولذلك حاربوا في المناطق المحسوبة على السنة واستباحوا الأموال واستباحوا الدماء وهدموا البيوت، وإذا جاء الجيش الشيعي هربوا منه، هم يقتلون المسلمين باسم أنهم منافقون، وأولئك يقتلون المسلمين باسم أنهم نواصب وغير ذلك. قلنا لهم الدليل على أنهم خوارج أنه دعا إلى الهجرة إليه، معناه أنه يرى بقية البلدان بلاد كفر بلاد حرب إلى غير ذلك، فهذه فكرة قديمة. انظر إلى أبي فيروز هذا الخبيث المخبث الذي ترك الصحابي وذهب إلى الخوارج، يقول نعم الرجل عبد الله لو هاجر. فقال عبد الله بن أبي أوفى ما يقول عدو الله؟ قلنا يقول نعم الرجل لو هاجر. قال فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يرونها، ما يعترفون بهجرة الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة عندهم الهجرة إلى أصحابهم إلى ضلالهم. فقال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوا، هذا حديث حسن ويصل إلى الصحة لو استشهدنا له بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال أنبأنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثني يحيى بن عقيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، يعني يكثر الذكر في مجالسه في حالاته، اذكروني اذكركم ولا ذكر الله اكبر، يذكر الله على كل احيانا كما في حديث عائشه، ويقل اللغو الكلام الذي لا فائده فيه، اما كلامنا قد يكون ما هو لغو، احيان غيبه احيان نميمه احيان بهت احيان كذب احيان مزح لا يجوز، نسال الله ان يعفو عنا ويتجاوز. ويطيل الصلاه لانه واقف بين يدي الله، ويكسر الخطبة رحمة بالسامعين وإفادة لهم، لأن كثرة الكلام يؤدي إلى نسيانهم. وفي الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبتهم إن من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ولا يأنف، أي لا يستكبر ولا يتعالى، بل هو متواضع صلى الله عليه وسلم، أن يمشي مع الأرملة لقضاء حاجتها إن احتاجت له، والمسكين لقضاء حاجته إن احتاج له فيقضي له الحاجة. هذا حديث حسن. قال رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله: أخبرنا السري بن يحيى بن أخي هناد قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا الحسن بن صالح عن أبي اليعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال: كنتم ترون أني كنت مكبرا خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، وهذا عليه جمهور العلماء، التكبير أربعا عليه جمهور العلماء، بل هو الذي جمع عمر الناس عليه، وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم تكبير الخمس، وثبت عن علي بن أبي طالب أنه كان يكبر على أصحاب بدر ست. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن، وقد أخرجه البياقي في السنن الكبرى، ثم أتى له بطريق أخرى تنتهي إلى إبراهيم بن مسلم الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى، وإبراهيم بن مسلم قال فيه الحافظ التقريب لي الحديث ورفع موقوفات انتهى، فمثله يصلح في الشواهد المتابعات. قال رحمه الله: مسند عبد الله بن بدر رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام بن سعيد قال أخبرنا معاوية بن سلام قال سمعت يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة ابن عبد الله أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: هذا يوم عاشوراء فصوموا. هذا في أول الإسلام، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، ثم نسخ من الوجوب إلى الاستحباب بعد فرض رمضان. فقال رجل من بني عمرو بن عوف: يا رسول الله، إني تركت قومي منهم صائم ومنهم مفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليهم، فمن كان منهم مفطرا فليتم صومه، يعني يمسك بقية اليوم. وبنحو هذا الحديث جاء عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في الصحيح. هذا حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها، فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. فقال رحمه الله: قال يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام عن أبي كثير، وصواب عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة بن عبد الله أن أباه أخبر فذكر الحديث، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا يحيى بن صالح به. مسند عبد الله بن بصر رضي الله عنهما، هو وأبوه على الإسلام، دعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم حين أطعماه: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، جزاء رد المعروف. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو بسر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربع رجال، يعني قصعة يطبخ فيها إناء كبير، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها خبز مع لحم، فالتفوا عليها، فلما كثروا جث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على ركبتيه كجلوس الساجد. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ هيئة الجلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. هذا حديث حسن مسلسل بالحمصيين، فيه آداب من آداب الطعام، وفيه التفاسح في حال الأكل. إذا كثر الناس ما تجلس متربعا والناس يزدحمون، لكن لك أن تجلس كهيئة الساجد، يعني الجالس بين السجدتين، أو هكذا عندنا في اليمن جلسة يسموها تخولا، يعني إذا قالوا لك تخولا بحيث تدخل ركبة وتجعل ركبة من الخارج، وصاحبك يدخل ركبة ويجعل ركبة من الخارج، فتكون مثل الدائرة. إذا كان المكان يتسع لعشرة يتسع لخمستاش، هذا أمر طيب، هذه الكيفية. إذا كان الطعام إنما هو في جفنة واحدة ويتعاون الجميع، أما أن يأكل بعضهم ويترك البعض الآخر ما يصلح. وفيه أن البركة في متابعة السنة، وفيه شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان إذا احتاج إلى بيان، لأن الأعرابي قد يكون يرى أن هذه الجلسة لا تجوز. الحديث أخرجه ابن ماجه فقال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرقل يحصبي قال حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. قال رحمه الله وأخرجه ابن ماجه أيضا قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بسر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاتا, يعني إذا علم مصدر هذا الطعام أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاتا فذبحت ونضجت ثم اجتمع الناس على أكلها, فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد أن جاء بها على ركبتيه يأكل, فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حمص من الشام قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال سمعت عبد الله بن بصر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا حديث حسن ورجاله حمصيون, حديث أخرجه النسائي في عمل يوم الليلة. هذا حديث عظيم مع قصر مبناه إلا أنه عظيم في معناه, ففيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للتائبين المستغفرين الرجاعين التائبين إلى رب العالمين. طوبى, قيل شجرة في الجنة وقيل الجنة, لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم القيامة. الآن كثير من الناس يستغفرون, كثير من الناس يستغفرون, لكن هل هذا الاستغفار موجود في الصحيفة؟ هل حافظ عليه؟ هل كان صادقا في توبته؟ أم أنه مجرد نطق باللسان؟ إذن الحديث مع أنه من أحاديث الوعد الرباني للمنيبين المستغفرين إلا أن فيه ترهيب, قد لا تجد عبادتك في صحيفتك, كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الإنسان أن يكثر من الاستغفار, فإن توافق القلب واللسان فهنيئا له, استغفار بالقلب واللسان, وإن توافق كذلك مع التوبة. ولذلك بعض العلماء اشترط في التوبة الاستغفار, يعني جعله شرط من شروط التوبة لهذا الحديث ولغيره, استغفرتني ثم استغفرني, وهو أن تقول أستغفر الله, ومنه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه, ومنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, ومنه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, إلى غير ذلك. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عاصم بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال أراني عبد الله بن بصر شامة في قرنه, يعني شعر أبيض في جانب من جانب شعره, فوضعت إصبعي عليها, فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه عليها ثم قال لتبلغن قرنا. قال أبو عبد الله وكان ذلك جمة. هذا حديث حسن وفعلا عاش قرنا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار, فقال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا الحسن بن أيوب قال سمعت عبد الله بن بصر رضي الله عنهما قال البزار ورأيته في كتابي في موضع آخر قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا محمد بن القاسم الطائي قال سمعت عبد الله بن بصر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدركن قرنا, قال فبلغنا أنه أتت عليه 100 سنة. هذا دليل على أن القرن 100 سنة, لأن بعضهم قد ذهب إلى أن القرن عبارة عن 40 سنة, قال بعضهم 80 سنة, وقالوا غير ذلك. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل, ما اسم أبيه؟ أبا زكريا, محمد, أحمد بن محمد بن حنبل. قال حدثنا أبو المغيرة قال أخبرنا صفوان قال أخبرنا يزيد بن خمير الرحبي قال خرجنا خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام أي أن الإمام تأخر بالصلاة فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذاك حين التسبيح أي حين صلاة الضحى إذا خرج وقت الكراهة يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق وخمسة عشر دقيقة نحو هذا يشرعون في صلاة العيد إلا أن بعض أهل العلم فصل قال بالنسبة للفطر يستحب التأخير قليلا من أجل أن يتمكن الناس من إخراج صدقاتهم وبالنسبة للأضحى يتقدم من أجل أن يعود ويأكل من ذبيحته وفيه إنكار ما يخالف السنة وفيه الاستدلال بما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن صلاة الفطر والأضحى تكون في المصلى وفيه أن الإمام في الأصل هو الذي يخطب بالناس هذا الأصل كان الأئمة هم الذين يؤمنون بالناس ويخطبون بالناس ويصلون بالناس لكن الآن اختلف الشأن وهذا دليل على أن الأئمة في الزمن الماضي كان عالم أو شبه عالم أو حتى عنده مبادئ علوم بعضهم يحفظ القرآن وبعضهم يعلم من السنة أما الآن ديمقراطي ربما لا يعلم أين الله نسأل الله العافية نسأل الله العافية قال رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا هشام بن سعيد قال حدثني الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر قال كان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة هذا جاء أيضا عن سلمان وجاء عن غير واحد هذا حديث حسن ومعنى لا يقبل الصدقة لا يأكلها بل يعطيها أصحابه كما ثبت في أحاديث أخر قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عاصم بن خالد قال حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كانت أختي ربما بعثتني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني هذا حديث حسن يعني تهديه له فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت يسيرة ويثيب عليها ربما رد بأفضل منها فهكذا أيها الأخوة الإنسان لا ينظر إلى حجم الهدية ولكن ينظر إلى أنها رمز للمحبة رمز للأخوة رمز للإحسان فربما طفل يهدي لك حبة مليم والله وربما بعضهم يهدي لك قلم بعضهم يهدي لك دفتر بعضهم يهدي لك كتاب بعضهم يهدي لك قنينة عسل بعضهم يهدي لك قنينة سمن الناس يتفاوتون وبعضهم يهدي لك مثلا من ثمر النخل قنو أو قنوين لأن عندهم هذه الأشياء فأنت تقبل الهدية وإن استطعت أن تثيب عليها أثب ورد أحسن منها بل إن الناس في الزمن الماضي كان أحدهم إذا زار تاجرا أو زار أميرا أو زار يعني شيء يأتي معه بهدية ربما مثل هذه القنينة سمن فما يرجع إلا وقد أعطاه مصروف شهر ولا مصروف شهرين صحيح وربما يذهب إلى الأمراء ويعطوهم مصروف سنة كان عادة العرب يعرفون معنى الهدية يعرفون معنى الهدية الآن يأتي صاحبنا يتكلف مسكين يشلل ودب عسل بألفين ريال سعودي من هذا السدر ويذهب عند صاحبه التاجر الفلاني أو الأمير الفلاني جزاك الله خير يأخذها ويدخل يصلح هذه ليست عادة العرب بل العلماء ذكروها في كتب العلم يعني إذا كانت عادة الناس أنه يهدي الهدية ويرجو أكثر من ضعفها ثمن أنك تعطيه مقابل هذه الهدية لأنه بدل أن يصل عندك ويقول لك يا أخي أعطني أنا مسكين أنا محتاج أنا فقير نزلت بحاجة يعطي لك هدية وأن تفهمها يا فهيم والله المستعان قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا بشير بن السري قال أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية حدير بن كريب قال كنا مع عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بصر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت فيه جواز كلام الإمام مع من يحضر الجمعة وفيه إنكار المنكر في حال الخطبة، وفيه تحريم أذية المسلمين في المسجد أو في غير المسجد، وفيه أن تخطي الرقاب من يعني أسباب أذى المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من يغفر له وبينه الجمعة التي تليها ولم يفرق بين اثنين، وفيها أن الأذى يتفاوت، لكن مع ذلك يبتعد الإنسان عن الأذى. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أنا أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، الحديث أخرجه ابن ماجه، حديث عظيم. يعني هذا الرجل يقول: يا رسول الله، شرائع الإسلام كثرت، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الصلة، كذا وكذا من الأعمال الكثيرة، فمرني بأمر أتشبث به. ليس معناه أني أترك الصلاة والصيام ما يصلح، لكن معناه أن أتي به مع الفرائض، يكون سهل المحافظة عليه، كثير الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يتعود الذكر حتى يصير كأنه رطب عليه، ما يتكلفه، ما يتكلفه. يا أخوة، كنا نسمع للشيخ بن باز بعض التسجيلات أو بعض شيء، يسأله السائل، يقرأ السؤال ويقول: سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، يعني لأنه تعود نفسه على الذكر. نحن الآن ربما نتكلف أذكار الصلاة تكلفا، أذكار المساء والصباح تكلفا، لكن الإنسان إذا عود نفسه الذكر ما يكون إلا ذاكرا، الركب سبحان الله، بسم الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإني راجعون، وهكذا طول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، يعني لو زاد عمرك يوم 5 صلوات في اليوم والليلة نلتها، ربما لو سبحت في ذاك اليوم 100 تسبيحة ما كانت تسبحها إذا مت. فالشاهد أن طول العمر مع حسن العمل من المقربات من الله، كما أن مفهوم الحديث أن شر الناس من طال عمره وساء عمله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله، ومنهم شيخ زان، يعني مثله لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، ويذهب يبحث عن النساء وعن البنات وعن الخنا والفجور. نسأل الله السلامة والعافية إلى هنا، والحمد لله.